بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. مقدم لي الخلاص وبيحملني الى السماء الى الهيكل الجديد الهيكل الابدي. فالقسم الثالث من مزمور 73 ل 89 نجد الهيكل الجديد اللي فيه كمال التطويب. مش هنلاقي زي سفر اللاويين الهيكل سواء خيمة الاجتماع اللي عملها بسرائيل او الهيكل بعد كده بتاع سليمان، ولكن نرى الهيكل الذي يقيمه روح الله في داخل النفس، وايضا هيكل الكنيسة كلها كهيكل مقدس وايضا هيكل السبت. احنا بنتكلم عن الكنيسة او عن الهيكل لا نفصل مبنى الكنيسة عن الجماعة المقدسة، عن هيكل القلب، عن هيكل السبت. كله بيعمل معا، كله بيعمل من اجل التمتع بالشركة في الامجاد الالهي. اذا كنا بنتمتع بالهيكل المقدس فاشتياقنا ان ندخل الى الارض المقدسة او الارض الجديدة اللي هي نقدر نسميها السماء الجديدة عوض ارض العبودية. ولذلك نجد الاصحاحات او المزامير من 90 ل 106 هي عن الارض الجديدة. يبتدي بالمزمور 90، طبعا مزمور موسى ده اللي هو كلمهم او يعني انطلق بعمل ايجابي حمل الشعب من ارض الفساد لكي يدخل بهم الى ارض الموعد، ولو انه ما قدرش وساب في نهاية حياته العمل ليشوع. وهكذا احبائي الله يحملنا الى من الحياة الزائلة الى الحياة السماوية او الارض الجديدة. الجزء الاخير اذا كنا عايزين ندخل الارض الجديدة لا يمكن الدخول الى الارض الجديدة ما لم نقبل العهد مع الله او نجدد العهد مع الله خلال الكلمة. ولذلك من اصحاح من مزامير 107 ل 151 نلاقيها عن كلمة الله والدخول في عهد مع الله. من 107 ل 118 نلاقي خبرة الكلمة الإلهية. المزمور 119 اللي هو نقدر نقول يعني العمود الفقري لهذا الجزء عرض للكلمة. بعض بيعتبروا ان ده كان دايري كل يوم داود النبي يحاول يكتب حاجة عن كلمة الله بلغة المزامير. المزامير 120 ل 150 عمل الكلمة في حياة. طبعا اهم حاجة في عمل الكلمة الدخول بينا الى حياة الفرح والتهليل في الرب. دي صورة مبسطة لسفر المزامير. ربنا يدينا روح التسبيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في سفر الأيوب دخلنا مدرسة الألم وشفنا إزاي وسط الألم نرى الله نفسه إذا كنا حكماء ونتمتع بالمعرفة الصادقة. في سفر المزامير دخلنا إلى حياة الفرح حتى في وسط الضيق وتحت كل ظروف. لكن السؤال كيف نعيش في العالم ونحن في شركة مع الله؟ سفر الأمثال مع سفر الجمع مع سفر نشيد الأناشيد، هذه الأسفار الثلاثة بتقدم لنا السلم يطلع بينا من العالم ويدخل بينا إلى العشرة أو الشركة مع الله. في سفر الأمثال يقتني المؤمن الحكمة وبها يملك ويرتفع قلبه بالحب نحو صديقه الأبدي الله نفسه. في سفر الجامعة يكتشف الإنسان أن العالم لا يساوي شيئا، ومع هذا وإن كانت نظرة الكثيرين غير سليمة لكن العالم هبة وعطية من قبل الله. وحنلاحظ نظرة سليمان الحكيم للجسد وللعالم وللمادة نظرة مقدسة نقية ما فيهاش الفكر الشرقي المتطرف من ناحية انها عنصر ظلم. وايضا يظهر تقديس الحب وتقديس الحياة. يطلع بينا الى سفر نشيد الاناشيد لكي نرى الحب في أروع صوره حينما يذوب الإنسان حبا فالله فيحب إخوته داخل دائرة ربنا. أقدر أقول إن سفر الأمثال ينادي بالإرادة المقدسة في الرب، سفر الجامعة ينادي بالعقل المقدس في الرب، سفر نشيد الأناشيد ينادي بالقلب المقدس للرب، إرادة مقدسة، فكر مقدس، حب مقدس. دول السلم اللي بيه ندخل إلى الحضرة الإلهية. سفر الأمثال في الواقع أحبائي هو حديث إلهي نحو محبوب الإنسان، بس بيستخدم لغة الواقع اللي بنعيش فيه. ناس كتير يقول لك طب الامثال دي ممكن نلاقي زيها مثلا عند قدماء المصريين بعض منها، او مثلا عند بعض البابليين او غيره، لكن في الواقع اذا وجدت بعض الامثال عند اليونانيين او عند المصريين لكن فيها عسى غربله، لانها مش مقدسه بالكامل وفيها اخطاء كثيره خطيره. لكن ميزه هذه الامثال انها بتخطيط الهي وتحت قياده روح الله، وتمثل كلمة الله الحية اللي تهب الإنسان الحكمة الصادقة. سفر الأمثال يميز بين الفكر الإلهي والفكر البشري. هو لا يحقر من الفكر البشري، ولكن يحقر من الكبرياء والاعتماد على الفكر البشري دون الالتجاء إلى الفكر الإلهي والثقة في عمل الله وطلب الحكمة الإلهية. نلاحظ انه اذا قارنا بين الحكمة في سفر الامثال والحكمة في العالم في ذلك الحين نلاقي ان في اختلاف. اولا ان سفر الامثال يقدم لنا الحق كاملا. سفر الحكمة عند اليونانيين او المصريين تقدم بعض حقائق مقدسة كويسة لكن يشوبها الاخطاء الكثيرة ولا تقدم الحق الكامل. الفلاسفة والحكماء ربما ينطقون بأمور حلوة كتير لكن يعجزون عن تحقيقها، لكن سفر الأمثال يقدم الحكمة الصادرة من قبل الله والذي يعطي للإنسان إمكانية تنفيذها. الحكمة اليونانية اهتمت بالتأملات في الأمور غير المنظورة ودخلت في أساطير كثيرة وغامضة وأمور نظرية ليست لها علاقة بحياة الإنسان، لكن سفر الأمثال دخل بينا إلى الواقع العملي وحملنا لكي نذوق الحياة مع الله. بلا شك أن الحكمة الإلهية غير الحكمة الطبيعية، يعني واحد يدرس وياخد خبرات في العالم وغيره ياخد حكمة ما قدرش ينكر دي، لكن هذه الحكمة غير الحكمة الإلهية اللي بتستخدم حتى الخبرات والحكمة البشرية لكي تقدسها. على أي الأوضاع أهم ما في الموضوع أن الله لا يحتقر الإنسان ولا يستخف بخبرته ولا يستخف بعقله، ولكن يريد أن يرفعه إلى ما فوق ما هو عليه لكي يتمتع بالأمور التي يعجز أن يأخذها بنفسه. في الواقع أحبائي سفر الأمثال يمثل دائرة معارف تكلمنا عن السلوك والحياة في كل الجوانب. يعني نلاقي مثلا في يكلمنا عن تهذيب الأبناء من كل الجوانب، إزاي ولادنا يعيشوا مقدسين في الرب، تكلمنا عن التجارب، تكلمنا عن محبة المال، عن الحكمة وضدها الغباوة، عن الكلام البطال، عن الغضب، عن حتى ضمان القروض، ما ضمنش واحد وانا عارف ان هو مش هيسدد او ما يكونش عندي امكانية التسديد، ايضا طلب المشورة، اتكلم كتير عن مخافة الرب. وهكذا احبائي قدم لنا سفر الامثال دائرة معارف في جوانب مختلفة خاصة بحياتنا وسلوكنا في هذا العالم. الجانب الآخر للسفر مش مجرد بيقدم قوانين أو وصايا أو أمثال لكي ننفذها، ولكن أيضا ركز على مخافة الرب. وعايز أتكلم عن مخافة الرب سواء في سفر الأمثال. مخافة الرب في سفر الأمثال أو في غيرها من أسفار الكتاب المقدس تختلف عما يخطر في بال الكثيرين. أولا ما يقولش مخافة الله ألوهيم، لكن مخافة الرب يهوى. تقول إيه الفرق بين يهوى وألوهيم؟ الله يدعى يهوى في فيما يخص علاقته بولاده أو علاقته بالكنيسة. الله كائن في وسط شعب. لما نذكر ألوهيم يعني الله القدير الأولمايتي الضابط الكل بنسميه بانتوكراتور. لما يجي عند المخافة ما يقولش مخافة القدير أو مخافة الإله الجبار، لكن الله الكائن في وسط شعبه، مخافة الابن المرتمي في أحضان أبيه. فلما تسمع عن مخافة الرب إنها رأس الحكمة، فأعرف إن الارتماء في حضن الله والاهتمام إنك ما تجرحش مشاعر أبيك السماوي هو ده بداية الحكمة. فنفسي دايما نفهم مفهوم المخافة إنها هي الرياكشن أو الإنعكاس للحب المتبادل بين الرب وبين شعبه. الحقيقة العهد الجديد اهتم كتير بسفر الحكمة، لأن سفر الحكمة أظهر السوري سفر الأمثال أظهر الحكمة كشخص، وصور الحكمة أنها محبة للبشر تنزل لغاية الشارع تفتح تيجي عند أبواب المدينة تصعد إلى المرتفعات تدعو الجميع إلى الوليمة التي أعدتها لهم، تقدم لهم حياة مطوبة، تشتاق أن يكون الكل ناجحين وسعداء، تقدم لهم كلمة الله. من هنا أحبائي نكتشف مفهوم الحكمة في سفر الأمثال. أولا الحكمة هي الخالق في أمثال 8 من 22 ل 30، وهي كائنة قبل الخليقة لأنه هو أقنوم الابن الأزلي برضو 8 22 ل 26. والحكمة دائما أمام الله الآب لأنه هو والآب واحد، الأصحاح 8 الآية 31. الحكمة توجد مع التعقل وتوجد أيضا الفهم، أمثال 8 12 ل 14 يتكلمنا عن الحكمة أنها ملآنة بالكنوز. ونقول عن السيد المسيح فيه كنزنا. الحكمة هي البكر والرأس والمسيح هو ذكرنا. إذا لما ندرس سفر الأمثال أحبائي بالأخص الأصحاح الثامن نكتشف إنه إيه هي الحكمة؟ هي الله الكلمة، الحكمة الله الخالق الأزلي الذي يحملنا إلى حضرة الآب، الذي يهبنا الفهم والتعقل، اللي يغنينا بكنوزه، الذي يقدم لنا الإمكانيات الإلهية. ولهذا أحبائي واحنا بندرس سفر الأمثال وإنما ندرس كما في العهد الجديد التعلق والالتصاق بالمسيح نفسه. حكمة سليمان اتسمت بالآتي. أولا اهتم سليمان بالطبيعة وطلب من الإنسان أن يكتشف الطبيعة ويتعلم منها. حتى النملة في الأصحاح الستة الآية 1 يطلب من الإنسان أن يتعلم من النملة. يعني النملة اللي أنا ببص لها ما احتقرهاش، أقولك ربنا بيديني درس فيها. كل الطبيعة مخلوقة من أجلي، حتى اللي أنا لغاية النهاردة لم أكتشف فوائدها بالنسبة لي. كشف أيضا عن الحكمة السماوية، وأعلن سليمان أن مصدر الحكمة هو الله. أيضا أكد سليمان في الأصحاح 16 الآية 16 الالتزام باستمرار للنمو في الحكمة وطلب الحكمة من الله. مفيش واحد يقول انا خلاص بقيت حكيم احسن من كل الناس، مفيش غير، لكن كل واحد يقول يا ربي لسه املى في فراغ كبير، وكل ما ناخد كل ما نشتاق الى اكثر واكثر. ولذلك نشتهي ان نتمتع بالحكمه ونطلبها باستمرار. ايضا اكد سليمان الحكيم ان الحكمه معلنه في المخلص يسوع المسيح، وانه هو الحق، ومن يعرف الحق انما يقتني الحكمه. نلاحظ في سفر الامثال لا يفصل بين الحكمه وبر الله، وبين الجهاله والفساد. ولذلك كتير لما اتكلم عن الانسان الحكيم اتكلم عن الانسان البار في الرب، لما اتكلم عن الانسان الغبي او الجاهل اتكلم عن الانسان الخاطئ، وكأن الحكمه بالنسبه لي جزء لا يتجزأ من الحياه الداخليه في الانسان. الحكيم حقا يقتني بر الله، الجاهل لا يطيق بر ربنا، يعيش في فساده. يؤكد ايضا سليمان الحكيم تعاوننا ليس فقط مع المؤمنين، ولكن حتى مع المجتمع كله، حتى مع غير المؤمنين. ومن هنا نلاحظ في سفر الامثال انه بيفتح القلب نحو ايضا الامم، وكانه يهيئ النفوس لكي تقبل الاتين من الامم الذين يؤمنون بالمسيح. اخر حاجه بالنسبه لسليمان الحكيم انه في هذا السفر يؤكد شعور كل شاب، كل طفل، كل شيخ، كل ست، كل انسان ملتزم بمسؤوليه عمل. فتشعر انه يشتاق سليمان الحكيم ان الكل يعملوا بلا حواجز، كل واحد قلبه نال. تقول لي طيب ازاي سليمان اللي بلغ كل هذه الحكمه يسقط في الزواج بالوثنيات وينحرف الى العباده الوثنيه؟ في الواقع احبائي ربنا حب يؤكد لنا ان ما فيش حد كبير، وان نكون حذرين باستمرار، لان اذا كان سليمان اللي بلغ الى اوج الغنى والعظمة والكرامة ونال حكمة من قبل الرب، لما نسي نفسه وجري ورا شهوات الجسد صارت له خبرة مرة وسقط في العبادة الوثنية. على اي الاوضاع ربنا استخدم حتى اخطاء سليمان، حتى سقطات مرة استخدمها لكي يفتح لنا باب الرجاء، ان ربنا باله طويل ويشتاق ان الكل يرجع اليه. وتدينا ايضا ان لا ندين الاخرين. كان سليمان اخطا، لما نلاقي واحد وقع يقول الله الذي اقام سليمان يستطيع ان يقيم هذه الناس. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه لكي نعيش في هذا السفر. احب بس اختم السفر انه نقسمه الى قسمين رئيسيين. ما هي الحكمه؟ اصحاح 1-9، ودي بتتقسم الى ضرورة اقتنائها ومفهومنا لها. طبعا من 1-7 الحث دايما اقتني الحكمة وفوائد الحكمة، واصحاح 8-9 من هو الحكمة مش ما هي الحكمة. من 10-31 الامثال والحكمة والحكم وكيفية السلوك في الحياة. 10-29 امثال سليمان الحكيم، 30-31 امثال لغير سليمان. اصحاح 30 كلام جور ابن مبقيع، والتاني كلام لمون. ربنا يدينا بركه ويدينا نعمه ويدينا ان نعيش بروح الحكم. باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اتكلمنا المره اللي فاتت في سفر الامثال وشفنا ان سليمان الحكيم اتكلمنا في 3 اصفار مهمين، وهم سفر الامثال والجامعه وسفر نشيد الاناشيد. في سفر الامثال نلاقي سليمان الحكيم في اوج عظمه حكمته، وفي سفر الجامعه نجد سليمان الحكيم في عمق توبته. في سفر الامثال يدعونا الى نسك الجسد دون احتقاره. في سفر الجامعه يدعونا الدعوة اللي بيدعونا إليها هي زهد العالم.
في سفر الأمثال يقدم لنا تفسير سلوكي للكلمة، في سفر الجمع يقدم لنا تفسير حرفي، وهنشوف بعد كده سفر النشيد يكمل السفرين. ملاحظ في سفر الجمع أن سليمان يسمي نفسه كوهيليف أي الجامعة، وكلمة كوهيليف الجامعة في العبرية يعني إحساس معلمنا سليمان أن ربنا جمعه من وسط الضلال اللي عاش فيه بعد ما سقط في عبادة الأوثان بسبب زواجه من الوثنيات. وكأنه سليمان الحكيم أحس بالله الراعي الصالح اللي ضمه إلى قطيعه وجمعه إليه، فهو يريد أن الكل أيضا يتمتع بهذه الحياة الجامعة ويكون الكل عضوا حيا في الجماعة المقدسة في الرب. نقدر نقول أن مفتاح هذا السفر العبارة الجات في الأصحاح الأولاني الآية 3: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ إن كان في السفر السابق علمنا أن الحياة لها معنى، فهنا بدأ يفهمنا أن الحياة الزمنية في ذاتها لا تساوي شيء ما لم يرتفع الإنسان فوق هذه الحياة بالرجاء في الحياة الأبدية. ولهذا أحبائي يكرر كلمة باطل 37 مرة. أيضا نلاحظ الكلمات المتكررة تكشف عن نيته في داخل السفر، يعني يتكلم تحت الشمس تكررت 7 مرات، وكأنه يريد من كل إنسان أن يرتفع فوق الشمس ولا يعيش تحت التجارب وتحت الآلام مهموم بها، ولكن يكون قلبه مرتفع إلى فوق. ويقول أيضا 7 مرات على الأرض، فالإنسان المسيحي ينبغي ألا يكون تحت الأرض بل فوق الأرض. في ناس بدل ما يعيشوا فوق الأرض يحطوا الأرض فوقهم، بدل ما يبقوا هم من سادة الأرض يبقوا هم عبيد للأرض، بدل ما يملكوا الأرض اللي خلقها ربنا ليهم يجعلوا الأرض نفسها تملكهم. أيضا يكرر كلمة ناجيت قلبي 7 مرات، وكأنه يريد أن يتحرر من قيود العالم ويدخل إلى أعماق قلبه لكي يتحد بالله خالقه تحت قيادة روح الله القدس. في سفر الجامعة اتكلمنا كثير عن الله الخالق الكلي القدرة، ضابط الكل، الكلي الحكمة، المعطي للحياة، الواهب الغنى والفرح. فبيقدم لنا ربنا لكي نقتنيه ويعطينا الحياة المقدسة، يقدمهن القدوس اللي يريد فينا أن نكون مقدسين فيه أيضا. على أي الأوضاع في سفر الجامعة يبين الله المحب للأبرار والذي يصلح أيضا كل شر فينا، الله الذي يدين كل ما هو خفي في داخلنا لكي تكون النقاوة في الداخل وليس شكليات في الخارج. نظرة سفر الجامعة للحياة البشرية ان احنا نطلب الحكمة لا الغنى ولا السلطة، وان نعيش ده في اصحاح 4 الآية 13، وفي نفس الاصحاح الآية 9 والآية 12 يطلب مننا ان نعيش في حياة المشاركة لا في حياة الانانية. وايضا يدعونا في الاصحاح 9 الآية 10 الى حياة العمل والجهاد بلا خمول. فبعد ما اتكلم اذا حبينا نقسم سفر الجامعة الى قسمين، القسم الاولاني نقول يدوب المقدمة في الاصحاح الاولاني من 1 إلى 3 ايه هي المشكلة، وقلنا ما فائدة اللي الانسان اذا تعب كل التعب ولم يقتني شيء. وبعدين بقية السفر كله بيكلم ما عدا الجزء الاخير اللي هو من 12 إلى 14 بيتكلم هل ممكن الانسان انه يشبع خارج الله؟ ايه اللي ممكن يشبع الانسان؟ وعالج امور كتيره. وطبعا يمتاز سليمان الحكيم بانه ليه خبرات. اولا كان اعظم انسان في ذلك الوقت، اكثر انسان في عصره في المجد في الغنى في الكرامه، وايضا اكثر انسان دخل في الملذات والجناين والحدائق، وحتى ايضا في العلاقات الخاصه بالنساء، فقدم خبرته الوحشه وخبرته الكويسه. انسان داء الحكمه وتمتع بالشركه مع الله وداء الشر، وايضا شاف اللذه وقيمه. ولذلك لما يتكلم سليمان الحكيم مش بيتكلم بالمنطق العقلي الذهني العقلاني وحده، ولكن بيتكلم ايضا من خلال الخبره، خاصه تحت قياده روح ربنا. اول حاجه اكد لنا ان الحكمه البشريه بدون الله باطله وغير مشبعه. يقول لنا في كثره الحكمه كثره الغم، ويطلب منا ان نرفض ان نرتبط بالعالم خارج دائره الله، ويؤكد لنا انه لا سلام لنا في الضحك والخمر والملذات، وايضا يعالج مشكله المصير. مفيش حاجه انها نستسلم للمصير بتاعنا، لكن حياتنا في يد الله. وايضا لا نشبع بالانا والانعزاليه، ولكن يتم الشبع بالحب للاخرين خلال علاقتنا بالله. وليس هناك شبع بالتعبد بغير حكمه في شكليات او في رسميات، ولكن يريد تقديس القلب الداخلي والدخول الى الاعماق والعباده بالنسبه لي حب وليس شكليات. ايضا لا تشبعنا الافراح الزمنيه. يقول الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمه، الاصحاح السابع الايه 2 والايه 8. وهكذا يؤكد سليمان الحكيم ان اذا حبينا نعيش شبعانين فلا مفر من ان احنا نكون داخل دائره الله الذي يشبع حياتنا تحت كل الظروف. فكما ان الحكمه الباطله لا تشبع، يقدم لنا ايضا الحكمه الحقيقيه التي تشبع. فيكلمنا عن الحكيم الحقيقي الذي يخاف الرب، واتكلمت عن كده قبل كده في سفر الامثال عن مفهوم مخافه الرب. خوف الانسان كابن ما يحبش يجرح مشاعر ابيه. ايضا الحكمة الحقيقية المشبعة بها يدرك الإنسان خضوعه للموت. كل الناس هتموت، فلازم ننتفع بكل ثانية من ثواني حياتنا. الحكمة الحقيقية أيضا أن يدرك الإنسان أو المؤمن أن ما يفعله يرتد إليه، حتى ولو كان ما يفعله في داخل القلب مخفية. بلاش اقول انا ما بأذيش حد، انا ما بعملش حد، كل حاجة بعملها حتى الاستسلام لفكر خاطئ او الاستسلام لفكر حل باخد ثمرته بعد كده. الانسان الحكيم قلنا انه يخاف الرب، يدرك انه خاضع للموت فيستعد ليه وينتفع بكل ثانية من ثواني حياته، وايضا يدرك ان ما يفعله يرتد اليه، ويدرك انه عمل الخير مستمر لا يكل من عمل الخير. يقول ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيره، في الاصحاح 11 الايه 1. ايضا الانسان الحكيم ما ياجلش، لكن يحاول يعمل منذ سباق. يقول اذكر خالقك في ايام سباق. دي صوره الى حد ما طبعا مش تفصيلية عن ما قدمه سليمان الحكيم. اولا الحكمة الباطلة اللي بتجري وراء الملذات والشهوات والانانية والشكليات في العبادة والافراح الزمنية، وقال انها كلها باطلة. وقدم لنا مقابل كده حكمة الهية مفرحة ومبهجة ومشبعة للقلب فيها الإنسان المؤمن يخاف الرب وينتفع بكل ثانية من ثواني عمره حتى ينتقل من هذا العالم، وأيضا يشعر أن ما يفعله يرتد إليه ولا يقل من عمل الخير، بل يبكر دائما ويستمر في العمل. إيه نظرة سفر الجامعة إلى الإنسان؟ نظرة سفر الجامعة للإنسان أن ربنا خلقه كائن مستقيم، لكنه بإرادته أخطأ، وبسبب خطئه صارت الحكمة بعيدة عنه، أصحاح 7 الآية 23، وصار يعمل على غير ما يريد الله، الأصحاح 7 الآية 27-29. وقال إن البشر قسمين، قسم أناس صالحون وأناس أشرار، لكن لا يوجد قط إنسان لم يخطئ، رغم إن في ناس أبرار وفي ناس أشرار، لكن هذا البر نسبي، لكن فيش بني آدم لم يخطئ، الأصحاح 7 الآية 20. في سفر الجامعة أكد إن توجد طبقات في المجتمع بين البشر، وللأسف يسود الظلم في حياة البشرية، ولكن يعالج هذه المشاكل من الجانبين، من الجانب إن أصحاب السلطان المفروض يستخدموا العدل، من الجانب الآخر الناس اللي بيشعروا تحت الظلم يلتجوا إلى الله. أيضا يؤمن في سفر الجامعة إن الإنسان لابد وإنه سيموت، ولذلك ينبغي إنه يستفيد من كل الفرص المواتية ليه طول ما هو في الجسد قبل ما يخرج من هذا العالم حتى يدخل إلى الأبدية. أنا آسف ما بقدرش أحط كل الشواهد علشان ما يبقاش الحديث يعني ممل، لكن السفر طبعا يحتاج إلى دراسة آية آية، كل آية تعتبر عظة كاملة لوحدها. سفر الجامعة قلنا إذا حبينا نحط الإطار العام عشان نبقى ندرس دراسة يعني فيها شيء من التنسيق، قلنا المقدمة في الأصحاح الأولاني الآية 1 و2 و3، البراهين على بطلان العالم، أولا الطبيعة تشهد أن العالم ينتهي، الحكمة البشرية تؤكد بطلان أنها باطلة وستنتهي، وأيضا الملذات الحسية تنتهي، بطلان الغنى والجاه، ويؤكد شهادة العالم نفسه بذلك وشهادة المجتمع أنه مفيش حاجة قاعدة كما هي، ولكن الكل هيتغير. وده الأصحاحات من 1-4 إلى نهاية الأصحاح 4. التطبيق العملي أمام إن العالم باطل، إيه التزامي أنا؟ في الأصحاح 5 يكلمنا عن الطاعة، الطاعة أفضل من شكليات العبادة، ربنا عايز القلب اللي يخضع ويقبل الدخول في وعد مع الله. أيضا عدم إفساد عطايا الله، الإنسان يدرك كل ما في إيديه بركة من ربنا فلا يبددها ولا يفسدها. بالحكمة يليق بالإنسان أن يستعد للدخول إلى الأبدية ما دامت حياته هنا باطلة ومؤقتة. بالحكمة أيضا يشعر كل إنسان مؤمن حقيقي كل عمل بيعمله ليه هدف، ما فيش أعمال تمشي كده بلا هدف في حياته. أيضا يدرك المؤمن أن الحكمة العملية في حياته هي هبة وعطية من قبل الله. من ثمار أو التطبيق العملي للمفاهيم اللي ذكرت الحذر من الصغائر في الأصحاح 10، واحد ما يستهونش بعود الكبريت ممكن يولع نار، ما يستهونش بالثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم. أيضا ينبغي لنا الجهاد بروح الحب وليس الجهاد بالعنف، وأن يكون جهادنا مبكرا منذ صبانا. الخلاصة في الأصحاح 12 من 8 ل 14 إمكانية التغلب على البطلان. عالم باطل، لكن البطلان ده الخيري بيسندني في أمور كثيرة وبيوجهني الأبدية وبيديني روح الرجاء مش روح اليأس. في الواقع النظرة بتاعة سليمان الحكيم في سفر الجامعة ليست نظرة تشاؤمية ولكن نظرة مملوءة رجاء. وآخر عبارة يقولها: فلتسمع نهاية الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. من هنا يا أحبائي نشوف قد إيه كان سليمان الحكيم في سفر الجامعة يهتم تماما بأن الإنسان يعيش بروح الرجاء وروح العمل بلا توقف. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. في سفر نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، زي ما قلنا قبل كده أنه قدس أقداس الكتاب المقدس، وننظر إليه أنه غاية ما يشتهيه الإنسان بعد ما اكتشف في سفر الأمثال ضرورة الحكمة وأدرك حقيقة الحياة الزمنية في سفر الجامعة. فالسؤال: طب إيه فيه في السماء؟ السماء فيها حب. سفر النشيد هو سفر سيمفونية الحب القائمة بين الله وبين النفس البشرية. كان اليهود يعتبروا أن هذا السفر هو سفر رمزي يكشف عن العلاقة بين الله وبين شعبه. وفي العهد الجديد أيضا نرى في هذا السفر علاقة الحب التي تربط السيد المسيح بكنيسته وأيضا بكل عضو من أعضاء الكنيسة. السفر وجد فيه هجوم شديد جدا ضد هذا السفر، والبعض بيسيء إليه ويقول أنه ده عبارة عن نشيد كتبه أو أغنية كتبها سليمان لما تزوج ابنة فرعون. الكلام ده مش صح، وحدي بس مثل واحد بسيط. في الآية الثانية من الأصحاح الأولاني بعد ما قال نشيد الأنشاد الذي بسليمان يقول إيه؟ يقول: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. لو قلنا أن بنت فرعون هي اللي بتناجي سليمان، إزاي تقول بنت فرعون لسليمان ليقبلني واحد تاني بقبلات فمه لأن حبك أنت مثل الخمر؟ بالمنطق البشري مش ممكن واحدة أو واحد يقول له واحد خلي واحد يقبلني عشان أنا بحبك، طبعا مش ممكن. فمن أول آية واضح أن الحديث لا يخص علاقات جسدية ولا يخص علاقات بين سليمان وأي إنسانة، ولكن هو سيمفونية حب رائعة بين سيد المسيح السماوي وبين النفس البشرية. الحقيقة كل آية من آيات سفر نشيد الأناشيد الواحد بيدخل فيها يبقى شاعر أنه في فرح شديد وفي بهجة يصعب جدا أنه يطلع منها، لأنها كلها تملأ النفس بالشبع الداخلي. أقدر نقسم سفر نشيد الأناشيد إلى ست أقسام. القسم الأولاني شخص أو شخصة العروسين اللي هو العريس والعروس في الأصحاح الأول والأصحاح الثاني لغاية الآية 7. القسم الثاني العريس أو الخاطب يطلب عروسه ابتداء من الأصحاح الثاني الآية 8 لغاية آخر الأصحاح الثالث. في الأصحاح الرابع نلاقي العرس ذاته السماوي. في الأصحاح الخامس نلاقي الحياة الزوجية بما فيها من بعض زرار وضعفات في حياة العروس. في الأصحاح السادس الحب الزوجي المتبادل بين العريس والعروس. في الأصحاح الثامن نجد العروس العاملة لأنها تشتهي أن يكون الكل لها له ذات الحب نحو ذات العريس. ف تكلمنا الاول عن شخصي العروسين، ازاي ان العريس بيطلب عروسه، ازاي اقيم العرس بينهما، ازاي في حياة زوجية فيها ضعفات من ناحية العروس او الانسان او الكنيسة المجاهدة، وبعدين الحب الزوجي المتبادل بين الاثنين، واخيرا ان العروس ليست عروس مدللة فقط، ولكن وهي مملوءة تدليلا روحيا تشتهي ان تعمل بكل جهدها وتطلب من عريسها ان يعمل في حياة اختها اللي هي النفوس التي لم تتعرف على الرب بعد. نظرة العريس الى العروس، النظرة لذيذة وممتعة، دايما يقول لها ايه؟ ليس فيك عيب. هي تقول له انا سوداء وجميلة، وهو يقول لها كلك جميل يا حبيبتي، كلك جميل وليس فيك عيب. ودي نظرة الله للنفس المقدسة لي. النفس المقدسة تقول له انا مليانة ضعفات ومليانة اخطاء، ومين يسندني من الخطأ اللي فيا؟ هو يقول لها لا، انا ما اشوف فيك صورة المخلص. ده الاب يعني بيتكلم يرى صورة المخلص فيها. ايضا في عبارة في الاصحاح الاولاني حلوة، يقول عيناك حمامتان. لو الواحد بص في عينين اخوه يلاقي صورته في النني بتاعه، فكون ابص في عينين العروس الاقي حمامة، معناها ان الروح القدس هي في حضرة الروح القدس، فهي بتشوف او اللي بتبص يشوف في العينين الحمامتين، حمامة في كل عين منهم. على اي الاوضاع، في القسم الاولاني العريس بتاعنا نراه العريس المتألم، العريس الراعي، العريس الملك، العريس المسيح الحبيب. يعني هو مسيحنا المتألم من اجلنا، مسيحنا الذي يرعانا بالحب، هو مسيحنا الذي يملك على اعماق قلبنا يقيم منا ملوكا، هو المسيح الذي يهبنا او يشبع حياتنا بالحب. بعد كده نبتدي في الاصحاح او في الجزء الثاني، وهو الخاطب يطلب عروسه. العجيب في المسيح بتاعنا ان هو اللي ينزل الينا. يعني تشوف الاصحاح الثاني الآية الثانية، يقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال الى اخره. هي بتبص كده شافت المسيح اللي جاي يطلبها جاي على الجبال وبيعبر ايضا على التلال. هذه الجبال والتلال هي الناموس والانبياء اللي شهدوا بمجيء المسيح. فمن خلال الناموس ومن خلال الانبياء ومن خلال النبوات ادركت مجيء المسيح. ايضا رأت في المسيح القادم اليها التجسد. التجسد تقول ايه؟ كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البني. حاجة لذيذة قوي، كلنا بقينا شجر وعر، ليس فينا من شجرة فيها ثمرة روحية تفرح قلب الله. فنزل مسيحنا كواحد منا، لكن شتان ما بين شجرة التفاح وبين أشجار الوعر التي بلا ثمر. الملاحظ في هذا الأصحاح اتكلم عن التجسد زي ما شفنا، واتكلم أيضا عن الصلب، ويتكلم أيضا عن الدفن وعن قيامة المسيح وإرسال الروح القدوس، كما يحذر عروسه من الواشين اللي بيجوا إليها يفسدوا العرس بتاعها. وأخيرا نتكلم عن وليمة العرس في الأصحاح التالي. خلصنا كنا القسم الأول والثاني، وقلنا أن القسم الثالث هو العرس السماوي نفسه في الأصحاح الرابع. ونلاحظ في العرس أن العروس هي العروس المقامة اللي فيها تأخذ سمة المسيح القائم من بين الأموات. الجمال اللي فيها مش من عندها، لكن هو انعكاس عمل المسيح فيها. العروس
كانت عروس للعمل، تجد لذتها وجمالها ليس في الرخاوة ولكن لذتها في العمل المستمر. وأيضا العروس يراها السيد المسيح كجنة، يقول عبارة مشهورة ممتعة: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مخدوم. محدش يقدر يكتشف